هذه مراجعة إلى ما تقدم، وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات والمقيدات، ولا يكاد يكون موضوعا له، يعني ولا يكاد يكون هناك معنى موضوع له لفظ العبادة إلا إذا كان هناك ما هو جامع لشتاتها وحاويا لمتفرقاتها بهذا المعنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التصوير الرابع، وقد أجرى صاحب هذا التصوير مقايسة بين ألفاظ العبادات وبين الألفاظ الموضوعة للمعاجين والمركبات المستعملة عند العرف. فإذا نظرنا إلى المقيس عليه نجد أن العرف يضع في بداية الأمر لفظة لمعجون تركيبي بخصائص معينة، كما مثلنا في الدرس السابق على مثال الطعام. وبعد مرور وقت تستعمل هذه اللفظة في الزائد أو في الناقص عن تلك المقادير والخصائص المعينة في ذلك المعجون. وهنا مطلبان ينبغي الالتفات إليهما. المطلب الأول يرتبط بسبب تجاوز العرف عن المعنى الموضوع له، والسبب في ذلك يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول وهو الذي أشار له المتن في الكتاب، وهو التسامح. فديدا العرف على عدم التدقيق في الاستعمالات، يتسامحون في ذلك. فصحيح هذه الأكلة وضعت لهذه المكونات المعينة، لكن بعد مرور وقت تراهم يتسامحون ولا يدققون في لزوم هذه المقادير المعينة. فإذا منشأ استعمال العرف لهذه اللفظة في غير ما وضعت له أول الأمر هو التسامح، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني لم يذكره المتن، وقد يحصل كثيرا، هو أن الوضع كما هو معلوم يأتي نتيجة لحاجة. لماذا نضع الألفاظ؟ نتيجة لحاجة ترتبط بالتفهيم والتفهم. فقد يرى الواضع في بداية الأمر اقتصار الحاجة على ما يضع له اللفظ، وبعد مرور مدة تتبين أن الحاجة أوسع أو أضيق، فيستعملون بحسب الحاجة التي تبينت لهم في مقام العمل. واضح صار الفكرة؟ يعني مثلا هذه المرأة التي وضعت الأكل لخصوص هذه الخصائص ظنت أنه لا يستعملونها إلا في هذه الخصائص، والله بعد فترة تبين أنه لا، أصلا هذه الخصائص مثل كتاب السحر، تجد بعض الوصفات فيها أصلا حتى تفهم، مثلا والله تأتي بقلب العقرب تخلطه مع ما أدري ماذا، من أين تأتي بهذا؟ تفهمنا؟ فترى أن هذه الخصائص صعبة، فالحاجة أوسع من هذه الخصائص، فيبدأون يطلقون اللفظ على ما هو ماذا؟ أوسع. فإذا المطلب الأول ما هو؟ أن لماذا العرف يتوسعون في الإطلاق؟ إما لأجل التسامح الذي هو ديدن عندهم، وإما لأجل أنه تبين لهم أن الحاجة تكمن في الأوسع. واضح صار الفكرة؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في أنه بعد التوسع لأي سبب من السببين المتقدمين، ما هو نوع هذا الاستعمال؟ التفتنا؟ هذا المطلب غير المطلب الأول. بعد أن فرغنا عن التوسع لأي سبب من الأسباب، ما هو نوع هذا الاستعمال؟ يحتمل الماتن أو بدوا يوجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون من باب الاستعمال المجازي المشهور، فإنه من استعمال اللفظ في غير ما وضع له. الاحتمال الثاني أن يكون من باب الحقيقة الادعائية، وأوضح ذلك في البحث السابق. الاحتمال الثالث أن يكون من باب الحقيقة واقعا، لا من باب الحقيقة ادعاء. الحقيقة واقعا بحاجة إلى وضع، والوضع إما تعييني وإما تعين. ما له مجال هنا هو الوضع التعيني، والوضع التعيني أساسه وركنه الذي يعتمد عليه هو العامل الكمي، أي كثرة الاستعمال. فيما نحن فيه لا نحتاج إلى كثرة لشدة الأنس والمشابهة، لشدة الأنس الحاصل من المشابهة. يعني الآن طبخة الملوخية إذا كانت زائد أو ناقص كزبرة قليلا، خب هذه يرونها ماذا؟ لصيقة بالموضوع له الأصلي، فلشدة الأنس الحاصل من المشابهة لا نحتاج إلى مزيد كثرة. هذا نظير في صلاة المسافر، إذا واحد مثلا ينتسب إلى وطن بمعنى وطن الآباء والأجداد، مثل الآن أولادنا الذين تولدوا في قب، الآن عندما نرجع إلى قريتنا ونحن أبناء هذه القرية، بالنسبة للأولاد إذا فرضنا اتخذوها وطنا، في اتخاذهم لها وطنا لا يحتاجون إلى مضي مدة طويلة مثل الإنسان الأجنبي كليا عن هذه القرية حتى يصدق في العرف أنه هذا ابن تلك القرية. ملتفتين للتنظير؟ ففي بعض الأحيان صح ويعتمد على كثرة، لكن لا يحتاج إلى هذه الكثرة التي تكون في الوضع الابتدائي. ابتداء هناك لفظة موضوعة لمعنى أصبحنا نستعملها في معنى آخر من دون أي مناسبة، هذه تحتاج إلى كثرة أكبر مما لو كان هناك مناسبة ماذا؟ لصيقة مع هذا المعنى الجديد. فإذا يوجد كم احتمال هنا ثبوتا؟ ثلاثة احتمالات: أن يكون من باب الاستعمال المجازي، أن يكون من باب الحقيقة الادعائية، أن يكون من باب الحقيقة الواقعية التي لا تحتاج إلى كثرة استعمال في المقام للأنس الحاصل من شدة المشابهة. الاحتمال الأول بعيد غايته، لأننا لا نشعر في قرارة أنفسنا بمزيد عناية عندما نستعمل لفظة هذا المعجون في الزائد أو الناقص قليلا. هذا استعمال نراه متعارفا، ولأجل ذلك ينحصر الأمر إما بالحقيقة الإدعائية وإما ماذا؟ بالحقيقة واقعا. هذا هو المطلب الثاني. هذا كله أين؟ في المقيس عليه. صاحب هذا التصوير يقول: لماذا لا يكون الأمر في ألفاظ العبادات من هذا القبيل؟ بدعوى أن الواضع أولا وضع لفظة الصلاة مثلا لخصوص الصحيح، ثم المتشرع الذين هم من أين جاءوا؟ متشرع من العرف، ثم إن المتشرع وهم العرف بدأوا يطلقون لفظ الصلاة على الزائد قليلا عن الموضوع له وعلى الناقص قليلا، إما من باب الحقيقة الادعائية وإما من باب الحقيقة الواقعية التي لا تحتاج إلى كثرة استعمال. وسبب تعديهم لما وضعه الشارع إما التسامح كما هو ديدن العرف، وإما ماذا؟ وإما أنهم وجدوا أن هذه المصادق بحاجة إلى الاستعمال فيها. فعين ما ذكرناه في المقيس عليه يجري هنا. واضح الفكرة صارت؟ هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في التصوير الثالث. إذن في التصوير الثالث الموضوع له عند الشارع ما هو؟ الموضوع له الصحيح. ثم تساهل العرف وتسامحوا أو وجدوا أنه في حاجة أكثر من ذلك، فاستعملوا في الزائد أو الناقص قليلا للمشابهة، إما في الشكل وإما في الأثر، وأدى ذلك إما إلى الحقيقة الإدعائية وإما إلى الحقيقة الواقعية. هذا ما يمكن أن يقال في التصوير الرابع. نعم، اشتبهنا في التعبير. المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذا التصوير بجواب يذيله بقوله فتأمل جيدا، بالأمر بالتأمل الجيد. وهذه العبارة في العادة للتدقيق في المطلب، وخصوصا عندما يكون المطلب منشأ لتوهمات، فيأمر بالتأمل جيدا. حاصل الجواب أن قياس ما نحن فيه على ألفاظ المعاجين والمركبات والمطبوخات وما شاكل ذلك قياس مع الفارق. توضيح المطلب أنه في المقيس عليه كان يوجد شيء معين محدد وضع له اللفظ أولا، وهذا الشيء المعين والمحدد أصبح هو المقياس للزيادة يسيرا وللنقيصة يسيرا. أما فيما نحن فيه لا يوجد شيء محدد مشخص يمكن أن يدعى وضع اللفظ له أولا، ثم في مقام الاستعمال يؤخذ كمقياس للزائد أو الناقص يسير. واضح الفكرة؟ هذه المرأة أول ما وضعت لفظة العصير المعين لهذا المركب، كان هناك تركيب خاص محدد مشخص صنعته وأعلنت عنه أن هذا أنا أسميه كذا وكذا، فاللفظ وضع لمركب مشخص معين، ثم بعد ذلك هذا صار يصنع في بيته، عند نقص في هذه المادة يضع منها قليلا يستبدلها بمادة مشابهة، لأن العصائر التي نعملها في البيت والمركبات والمعاجين من هذا القبيل، ومع ذلك نطلق عليها نفس اللفظة التي وضعتها تلك المرأة التي اخترعت هذا المعجون وهذا العصير. أما هنا المفروض أن الصحة والفساد من الأمور الإضافية، رب صحيح لشخص فاسد لآخر. الصلاة الكاملة للغريق ماذا تكون؟ منهي عنها، فاسدة. صلاة الغريق بالنسبة للمختار فاسدة، لكن بالنسبة للغريق صحيحة. فلا يوجد شيء مشخص معين نقول الشارع وضع له اللفظ وكان صحيحا، ثم بعد ذلك المتشرع تسامحوا وأطلقوه على الزائد يسيرا أو الناقص يسيرا. ما في هكذا في المقيس. طيب هنا نأتي إلى فتأمل جيدا لقائل أن يقول بأن صاحب هذا التصوير الرابع بحسب الفرض يرى أن لفظ الصلاة وضعت أولا لأي شيء؟ للصحيح. وأنت أيها المصنف بنفسك تقول بالوضع للصحيح لأنك صورت الجامع. فيوجد شيء معين ولو كنا نشير إليه بالأثر كالانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فكيف تقول لا يوجد؟ قلت هذا الوجه الرابع وهذا التصوير الرابع لا يتلاءم مع البساطة، لأن الموضوع له لو كان جامعا بسيطا فلا يشبه الفاسد كي يكون الاستعمال فيه من باب المسامحة أو من باب المشابهة، لأن الموضوع له لو كان بسيطا والذي له أثر الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، الفاسد الذي ينقص عنه أو يزيد عليه لا يشابهه، فلا مشابهة بينه. هذا ينهى عن الفحشاء، هذا لا ينهى. فلما أقحم صاحب التصوير المشابهة حينئذ لابد أن يكون الوضع الأولي لمركب لا لبسيط، واضح الفكرة؟ فالمركب يشبه مركب آخر، أما إذا كان الموضوع له عنوان بسيط يختص بأثر الانتهاء عن الفحشاء فلا يشابه الصلاة الفاسدة، لأن الصلاة الفاسدة ليس لها ذلك الجامع البسيط. واضح صار الفكرة؟ هذا فتأمل جيدا حتى لا تشكل على المصنف أنه كيف تقول في المقيس عليه لا يتأتى هذا الكلام، أما في المقيس لا يتأتى لعدم وجود شيء مشخص نضع له اللفظ أولا وعين الاستعمال هناك مشابهات له نستعملها فيه على وجه الحقيقة الادعائية أو الحقيقة الواقعية. لأن ليش؟ لأنه قد يشكل عليك أنك سابقا قلت هناك شيء مشخص جامع مشخص، لكن غاية الأمر نعرفه بماذا؟ بآثاره. فإذا هناك شيء مشخص فيمكن أن نقيس عليه. يقول: أنت في تصويرك كان انطلاقة القياس هي المشابهة، أن هذا المعجون الذي صنعته المرأة بهذه المشخصات يشبه هذا الذي صنعه الجار، فلأجل ذلك كان الحقيقة ادعائية أو واقعية. أما في الصلاة لا يمكن إقحام المشابهة إلا إذا كان لفظ الصلاة وضع لمركب صحيح. المركبات تشبه بعضها البعض، والحال أنك قد عرفت أنه لا يوجد مركب يتصف بالصحة على وجه الإطلاق. رب مركب لشخص صحيح، لشخص آخر ماذا؟ فاسد. فأي مركب أنت وضعت له؟ أولا مش لابد أن تضع لمركب؟ أي مركب وضعت أولا؟ فأي شيء تفرضه باعتبار أن النسبة نسبة الإضافة، فلا بد أن يكون صحيحا لشخص وفاسدا لشخص آخر. فإذا قياس ما نحن فيه على ألفاظ المعاجين والمركبات قياس مع الفارق. نقرأ هذا المقدار. يقول: رابعها، قرأنا هذا، أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الأجزاء والشرائط، إلا أن العرف يتسامحون كما هو ديدنهم. هذا المنشأ الأول، قلنا يوجد منشآن، المصنف ذكر أحد المنشأين وهو أنه لماذا توسعوا في الإطلاق؟ من باب التسامح. إلا أن العرف يتسامحون كما هو ديدنهم ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض، أو لا نقول يتسامحون، يتوسعون لاقتضاء الحاجة كيفما كان، لكن على كل تقدير تنزيلا له منزلة الواجد. فلا يكون مجازا في الكلمة على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة، بل يكون حقيقة ادعائية. واضح الفكرة صارت؟ هذا الاحتمال الأول. بل يمكن دعوة ماذا؟ بل يمكن دعوة صيرورته حقيقة فيه. نحن في الشرح كم احتمال ذكرنا؟ ثلاثة، إما أن يكون مجاز أو حقيقة ادعائية أو حقيقة واقعية. احتمال الأول نفيناه، لذا المصنف اقتصر على احتمالين. ليش نفيناه؟ لأنه لا نشعر بهذه العناية. بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك مرة أو مرات، دفعة أو دفعات، من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة. إن قلت الوضع التعيني يحتاج إلى كثرة وشهرة، يقول: لا، هنا وضع تعيني لكن لا يحتاج إلى مزيد هذه الكثرة. ليش؟ للأنس الحاصل من جهة شدة المشابهة في الصورة. واضح الفكرة؟ ولذا الآن شوف فعلا، الآن إذا واحد عمل هذا المعجون العصيري وكان مثلا المعجون العصيري الذي اخترعه ذلك البائع لونه أخضر وهذا لونه أحمر، ذاك طعمه حلو، هذا طعمه مر. عندما يفتح الولد البراد والثلاجة يقول لأمه ما هو هذا الذي في الثلاجة، فإذا قالت له هذا العصير الفلاني يضحك. إذن هؤلاء لا يتسامحون إلى هذه الدرجة في الإطلاق، لا يقبلون هذا التسامح، وإنما يقبلون فيه إذا فعلا رآه يعرف أن هذا هو ذاك. الآن أنقص في بعض الخصائص، هذا لا يضر في صدق التسمية، فلا يبعد أن يكون هذا الإطلاق إطلاق ماذا؟ حقيقي واقعي، لا إطلاق حقيقي ادعائي. واضح الفكرة صارت؟
قد يقال بأن بين الصلاة الفاسدة والصحيحة أيضا يعني شكليا ومن ناحية الصورة هناك يعني أيضا تشابه، فقط أنا مثلا
الآن في الرد نجيب، الآن نشرح في المعايير في المقيس عليه. من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة للأنس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة أو المشاركة في التأثير، كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة، حيث يصح إطلاقها على الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له صورة، والمشارك في المهم أثرا تنزيلا، يعني الحقيقة الإدعائية أو حقيقة. واضح صار؟ وفيه يقول قياس ما نحن فيه على أسماء المعاجين قياس مع الفارق، فإنه يتم في مثل أسامي المعاجين وسائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له فيها ابتداء مركبا معينا خاصا مشخصا، ولا يكاد يتم في المقيس في مثل العبادات. ليش؟ لأنه طيب الآن أنت قلت نأخذ مقياس وهو الذي وضعته تلك المرأة أولا، هذا هو مقياس الزائد عنه والناقص عليه. طيب هذا في ألفاظ العبادات أيضا لابد أن نأخذ مقياس هو الصحيح، فيكون الزائد عنه يسيرا أو الناقص عنه يسيرا ملحق به. طيب هذا الصحيح الذي نأخذه مقياس ما هو متفاوت؟ صلاة الغريق صحيحة للغريق، صلاة أربع ركعات للمختار صحيحة للحاضر المختار، فما هو الذي تأخذه مقياس؟ تأخذ صلاة الغريق مقياس؟ طب يصبح التفاوت بينها وبين صلاة الحاضر المقيم الذي فقط أنقص سجدة واحدة، يصبح التفاوت بينهما في غاية البعد، ليس تفاوتا يسيرا. خب تأخذ الصلاة الكاملة مقياس، خب ماذا تفعل في البقية؟ فلا يوجد شيء مشخص معين يمكن أن نأخذه مقياسا. واضح صار الفكرة؟ خب إن قلت أنت تتبنى الوضع للصحيح عندك شيء معين، يقول مبنى هذا الوجه ليس هو بساطة الجامع، مبنى هذا الوجه هو تركيب الجامع حتى نشبهه بغيره، وإلا إذا كانت البساطة التي لها أثر الانتهاء عن الفحشاء والمنكر هذا الأثر لا يوجد في الفاسد فكيف يشبهه. فإذن مبنى هذا الوجه ليس على البساطة حتى نأتي ونشكل على المصنف أنك كيف تقول لا يمكن الوضع للصحيح، لا، مبنى هذا الوجه هو الاعتماد على تركب الجامع، هذه النقطة التي أشار إليها بقوله ماذا؟ فتأمل.
هل يمكن هنا منك هذه الصورة سمحة الشيخ تصوير أيضا يعني جامع بسيط، يعني
كيف تصور جامعا؟
مثلا هذا الطعام مثلا قد يقال أننا انتزعنا أيضا يعني مفهوما يعني بسيطا وجميعا بسيطا بالنسبة لهذه الأطعمة المختلفة، كما فعلنا مثلا في الصلاة.
في الصلاة لا ملتفت
مثلا الأثر، ما هو أثر هذا الطعام
مثلا؟ خب هذا في الصلاة لا يتأتى، يبقى الإشكال، لأنه لا يوجد أثر في الأعم من الصحيح والفاسد. هناك في هذا العصير الذي أنقصنا منه كمية العصير البرتقال يبقى الأثر، ففي اشتراك في الأثر، أما في الصلاة ما في اشتراك بين الصحيح والفاسد. وفيه إنما يتم في مثل أسام المعاجين وسائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له فيها ابتداء مركبا خاصا، ولا يكاد يتم في مثل العبادات التي عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات، وكون الصحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة أخرى كما لا يخفى. فتأمل جيدا، أتأمل جيدا إشارة إلى ما ذكرت، أو ربما يكون إشارة إلى إشكال آخر، وهو أنه سلمنا، لكن الاحتمال الأول أولى، لكن لا بأس بذكر هذا الاحتمال الثاني، إشارة إلى احتمال آخر. سلمنا أن العرف تسامحوا وأطلقوا على الناقص أو الزائد يسيرا، وصار هناك حقيقة. نسأل، هل هجرت الحقيقة الأولى أم لم تهجر؟ إن قلت هجرت الحقيقة الأولى، هذا خلاف البيان المتقدم أنه لا يحتاج إلى كثرة، حتى تهجر يحتاج إلى مرور وقت طويل حتى تهجر الحقيقة الأولى، وأنت قلت لا تحتاج إلى كثرة. فإذا الوضع الأول لم يهجر، فإذا لم يهجر صار عندنا اشتراك لفظي، يعني صار في كم وضع؟ وضع وضعه الواضع الأول، ووضع وضعه الناس ونشأ من المسامحة أو الحاجة، فصار عندنا اشتراك لفظي. فإذا صار عندنا اشتراك لفظي يرد الإشكال الذي ذكرناه في لابدية تصوير الجامع، أنك إذا قلت لجماعة يصلون، واحد يصلي الصلاة التي وضعها الواضع الأول وواحد لا يصليها، فيلزم استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. أستبعد أن يكون هذا هو مقصود المتن، لأن هذا لا يرتبط في بالمقيس والمقيس عليه، فتأمل جيدا لابد أن يكون يرتبط بالمقيس والمقيس عليه. هذا تمام الكلام في التصوير كم؟ الرابع. التصوير الخامس ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في مطارح الأنظار، وهو يشترك مع التصوير السابق في وجود مقيس ومقيس عليه. المقيس عليه في هذا التصوير عبارة عن ألفاظ المقادير والأوزان من قبيل الصاع، الكيلو، المتر، الكيلومتر، ألفاظ المقادير والأوزان، اللتر، الرطل. لا شك أن واضع هذه الألفاظ حين الوضع تصور حدا خاصا معينا محددا. فعندما وضع لفظة الفرسخ مثلا تصور مقدارا محددا، لكنه لم يضع لذلك المقدار الدقيق الذي تصوره. طبعا هذا الكلام في مثل زمن الشيخ الأنصاري لا في زماننا، هكذا كانوا. فعندما يضعون لفظة الصاع أو المد أو الفرساخ يعرفون أنها نضعها لما كان وزنه كذا وكذا، أو لما كان طوله كذا وكذا، لكنهم ماذا؟ حين الوضع يتسامحون فيضعون لما كان يقرب للأعم من هذا الحد وما يقرب منه. والشاهد على ذلك أنه من دون أي عناية ومسامحة يطلقون ألفاظ المقادير على الناقص يسيرا والزائد يسيرا من دون نكير من أحد، فيقولون هذه الأرض دنم، فإذا جئنا وحددناها تتبين أنها 980 متر، لا أحد يأتي ويعترض كيف تقول هي دنم. طبعا لا تنسى نقول في تلك الأزمنة، لأن يحصل عليها قتلى هذه تفتناها، نقول في تلك الأزمنة هكذا كان، لا أحد يأتي ويعترض أنه هذا استعمالك، أنت كذبت، لا، هذا استعمال حقيقي، لأن الواضع لهذه الألفاظ وإن تصور شيئا محددا لكنه في مقام الواضع تسامح في الزائد يسيرا أو الناقص يسيرا. خب حينئذ فليكن الأمر كذلك فيما نحن فيه. فلنضع أو فليتصور الشارع حين الوضع شيئا معينا، ولكنه يضع للزائد أو الناقص عنه يسيرا. فإذا ما نحن فيه من قبيل ألفاظ المقادير والموازين. طبعا هنا احتمال آخر سوف يذكره الماتن، حاصل هذا الاحتمال الآخر أن يقال لا، في ألفاظ المقادير لا يوجد اختلاف بين المتصور والموضوع له كما في هذا الاحتمال، في هذا الاحتمال تصور حدا خاصا ووضع للأزيد أو للأنقص، في الاحتمال الثاني نقول لا، تصور حدا خاصا ووضع لهذا الحد ذاته، لكنهم تسامحوا بعد ذلك كما في ألفاظ المعاجين، فالعرف أطلقوه على الزائد أو الناقص يسيرا، إما على وجه الحقيقة الإدعائية وإما على وجه الحقيقة الواقعية، وأيضا لا يحتاج إلى كفرة في الاستعمال، فيصبح هذا الوجه مثل الوجه السابق. على كل تقدير يجيب الماتن أن هذا الوجه كالوجه السابق يبتني، أنت تقول تصور شيئا محددا، يبتني على أن يوجد شيء محدد يسمى دائما بالصحيح، والحال أنه لا يوجد. وهذا أيضا كما ذكرت يبتني على تركب الموضوع له لا على بساطته، فلا يشكل فيه على الماتن. خامس هذا اقرؤوها ما فيها شيء، إذا في شيء تسألون عنه يوما في الدرس اللاحق إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.